فالسؤال الأول ما هو البر؟ فنقول يبتدئ مسحك من الساعة السادسة، أي بسبب ما عرفه من الحق. اللهم املأ قلوبنا ثقة بك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. توقف الحديث بنا عند قوله أو فيما نقله رحمه الله عن جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في آخر أبواب المواقيت. لعلك تقرأ يا عبد الرحمن ثم نعلق حديث جابر. اللي هو عن جابر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه جاء يوم الخندق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أغفر الله لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب.
نعم، هذا الحديث أشرنا في مجلس البارحة إلى أنه أورده المصنف رحمه الله لغرض يتعلق بمسألة قضاء الفوائد، وكان ينبغي فيما يبدو لي أن يكون بعد حديث علي بن مسعود، لكن لما كان غرضه فقهيا يعني التمس له العذر. قصة غضب عمر رضي الله عنه مر مثلها في الأمس وعلقنا عليها، وكيف أن المؤمن يغضب ويتغير حاله وتتغير نفسه إذا فاته حق الله تبارك وتعالى، وإن كان هذا الفوات معذورا فيه. الشاهد هنا أنه قال رضي الله عنه: والله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. هنا في قوله ما كدت ثم قال حتى كادت، كاد معروف أنه من أفعال إيش؟ المقاربة. ومن اللطائف اللغوية فيه أن هذا الفعل إذا نفي فهو يساوي إثباتا، وإذا أثبت فهو إيش؟ يعني مقاربة النفي عكس أي نعم. إذا نفي ما كاد فهو المقصود به الإثبات، وإذا أثبت كاد كذا فالمقصود به مقاربة النفي، وهذا معنى قولهم أو كونه من أفعال المقاربة. فقولهم ما كدت أصلي العصر المعنى ما صليت، وقوله حتى كادت الشمس تغرب المعنى أوشكت وقاربت أن تغرب. فعمر رضي الله عنه صلى وانتهى، لكنه كان إيش؟ في آخر وقت العصر، وظن أنه لم يقع أحد مثل ما وقع هو، ولذلك تغيرت نفسه وغضب وسب الكفار. فطمأنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ها والله ما صليتها، إذا كنت صليت أنا ما صليت، ما لم أصلي بعد. قال: فقمنا إلى بطحان. القائل هذا جابر رضي الله عنه، وبطحان واد من أودية المدينة. قال: فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. ثم صلى بعدها المغرب. وهذا الحديث من الأحاديث الأصول التي تدل على وجوب الترتيب في قضاء الفوائد، هذا هو الأصل. والحديث يدل على مسائل وفوائد، أولها وجوب قضاء الفوائد من الصلوات الخمس لهذا الحديث الفعلي، ولحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فإذن عندنا قول وفعل، ويدخل في هذا من تركها لأي عذر. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للنوم وللنسيان إشارة إلى إيش؟ أشهر الأعذار التي يقع بها النسيان أو الفوات. ومثله من ضويق بأي سبب فلم يستطع أن يصلي. ومن الفوائد أيضا أن الإنسان إذا أخر الصلاة لعذر ودخل وقت التي تليها فإنه يبدأ بماذا؟ يبدأ بالفائتة قبل الحاضرة، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، صلى المغرب ثم صلى العصر ثم صلى المغرب. ولكن إذا خشي فوات الحاضرة فإنه يصليها ثم يصلي الفائتة. لماذا؟ لأنه لو صلى الفائتة لا حصل له فوات وقتين بدل وقت واحد، لهذا قدمت إيش؟ الحاضر على الفائتة. وهذا أحد المواضع التي يسقط فيها الترتيب على المشهور من المذهب عندنا. فالمشهور من المذهب أن الترتيب يسقط في ثلاثة أحوال: الحالة الأولى خشية خروج وقت الحاضرة، والثانية في النسيان، والحالة الثالثة من يعرفها منكم؟ ها؟ الحالة الثالثة هي خشية فوات صلاة الجمعة. لاحظ، صلاة الجمعة وليس وقت الجمعة، لأنه لو لم يصليها جمعة لا يمكنه مع الناس، لا يمكنه أن يصليها جمعة واحدة. ويعبرون عن ذلك بقولهم: ما لا يمكن قضاؤه إلا على سبيل الانفراد، فهذا إيش؟ مما يستثنى من الترتيب. يعني لو فرضنا واحد فاتت صلاة الفجر ولا قام إلا والناس على وشك يقيمون لصلاة الجمعة أو أقاموا لصلاة الجمعة، فإن صلى الفجر فاتته إيش؟ الجمعة مع الناس، فنقول له صل الجمعة لأنه لا يمكن قضاؤها إلا على سبيل الانفراد، ثم بعد ذلك صلى الفجر. واحد نسي نقول يسقط عنك الترتيب، يعني صلى الجمعة مثلا ثم تذكر والله ما صليت الفجر، أو صلى الظهر مثلا، دعوني من الجمعة، صلى الظهر وهو ناسي أنه ما صلى العصر، ما صلى الفجر، أو صلى العصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر، فنقول إذن يسقط. فالمذهب عنده هذه الثلاث أحوال، ويضاف إليها على القول الراجح صورتان أخريان: الأولى الجهل، بمعنى أنه لا يعلم أن الترتيب، أن قضاء الفوائت يجب على الترتيب. والدليل على صحة أو على اعتبار هذا العذر أن الله تعالى قرن بين النسيان والجهل في آية واحدة، فقال تعالى: ها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يعني فعلنا ذلك عن جهل. والصورة الخامسة من الصور التي يسقط فيها الترتيب على رأي بعض أهل العلم، وهو أيضا قول راجح، خوف فوات الجماعة. إنسان قام ولم يبقى على وأدرك الجماعة، فقال: إن صليت وحدي الفائتة فاتتني الجماعة الحاضرة، فنقول له صلي معهم ثم اقضي ما فاتك. وهذا يكون بناء على ماذا؟ على القول الذي يمنع من اختلاف النية بين الإمام والمأموم. لكن على القول الراجح إذا قلنا إنه يجوز لك أن تصلي ولو اختلفت نيتك أيها المأموم مع الإمام، فنقول صلي مع الجماعة بنيتك للفائتة، فإذا قضيت الجماعة صلي الحاضرة. واضح؟ إذن هذه خمس صور يسقط فيها الترتيب. الصورة الخامسة مبناها على المشهور أيضا من مذهب الحنابلة، بل مذهب أكثر أهل العلم، الذين لا يجيزون اختلاف إيش؟ النية في بين الإمام والمأموم، فلا يجيزون لأحد يصلي النافلة خلف الفريضة مثلا، أو العصر خلف من يصلي المغرب وهكذا. لكن على القول الراجح الذي يجيز اختلاف النية بين الإمام والمأموم تسقط هذه الصورة، بحيث نقول له انوي في صلاتك الجماعة الفائتة. واضح؟ فإذا قضيت الجماعة الحاضرة التي صليت معها تصلي بعد ذلك إيش؟ الحاضرة، والله تعالى أعلم. ومن الفوائد أيضا ما تقدم جواز الدعاء على الظالم، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر، بل هو نفسه عليه الصلاة والسلام سبهم كما في حديث علي وابن مسعود الذي مضى في مجلس البارحة. وفيه دلالة على أن الإنسان يجوز له أن يحلف وإن لم يستحلف، فإن عمر رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما صليتها. ولكن من تأمل في أيمان النبي عليه الصلاة والسلام التي يقول ابن القيم إنه حفظ عنه نحو من 84 يمينا في 23 سنة، وبعض الناس يمكن تعد له بالشهر الواحد كم يمين؟ 100 يمين ولا لا؟ لا تعظيم عند كثير من الناس وللأسف لليمين، فيحلف لأدنى مناسبة، فيحلف لأدنى مناسبة والله المستعان. لكن أقول من تأمل في أيمان النبي عليه الصلاة والسلام وجد أنه لا يكاد يحلف إلا لسبب، إما لتأكيد قضية معينة، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يؤمن جاره بوائقه. ومنها أن يزيل ما قد يقع في نفس المقابل من شك أو تردد، أو ليذهب مثلا يعني ليزيد الطمأنينة في قلبه، مثل عمر رضي الله عنه الآن جاي إيش زعلان مما حصل ومتأثر من تأخر وقت الصلاة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطمئنه ويقول وأنا والله ما صليته، وأنا والله ما صليته. لما جاء 3 نفر يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، زين، منهم من قال أما أنا فأصوم وأما فأنام ولا أقوم، نعم فأقوم ولا أنام، والثاني أصوم ولا أفطر، والثالث لا أتزوج النساء، والرابع في رواية أنه قال ولا أكل اللحم. أقسم النبي صلى الله عليه وسلم ليزيل هذا الفهم الخاطئ عندهم فقال أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. يعني لا تظنوا أن صنيعكم هذا هو الصواب، لا، الصواب هو الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة والخطأ، وضع هذا هو. فخلافا لما يقع من بعض الناس وللأسف أنه يبذل يمينه لأدنى شيء، والمحزن أنك تجد بدل هذا اليمين في ألعاب أو توافه أو أشياء لا تستحق ذلك. والله عز وجل يقول واحفظوا أيمانكم، ويقول تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. نعم الله المستعان، تفضل.
باب فضل الصلاة ووجوبها. عن عبد
باب فضل صلاة الجماعة
باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له به درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة.
قال المصنف رحمه الله باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها، فهذان مقصدان من تبويب المصنف، ألا وهما بيان الفضل والثاني الوجوب، ولا تعارض بين الأمرين، فقد يكون الشيء فاضلا وواجبا، كما نقول باب فضل الصلاة وكونها ركن ما يمنع، باب فضل الصوم ومع أنه ركن، فالفضيلة لا تنافي إيش الوجوب. ولكن لما خشي المصنف أن يظن أن التبويب بالأفضلية يظن منه أنه لا يرى الوجوب صرح بالوجوب، وقد فعل البخاري ذات التبويب في صحيحه، ولكن قال باب وجوب صلاة الجماعة فصرح بماذا؟ بالوجوب، وهذا اختياره، وسنأتي إن شاء الله الخلاف بعد قليل. وهذا يقودنا إلى مسائل تتعلق بهذا التبويب وصلاة الجماعة. فالمسألة الأولى، ما المقصود بالواجب؟ الواجب في كلام أهل العلم هو ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه، ويعاقب تاركه. وإذا قيل يعاقب يعني يستحق العقوبة، قد تكون العقوبة دنيوية، قد تكون العقوبة أخروية، ويترتب على ترك الواجب والإصرار عليه لحوق وصف الفسق، لأن الفسق في اللغة مأخوذ من فسقة التمرة، أي خرجت عن غلافها، وسميت الفأرة فويسقة لأنها خرجت إيش عن جادة الحيوانات الذي في حجمها، فصارت مؤذية وتحمل أمراضا إلى آخره. فسمي الفاسق فاسقا لأنه خرج عن الطاعة، لأنه خرج عن الطاعة. المسألة الثانية، الحكمة من مشروعية الجماعة وفوائدها كثيرة جدا، ولو لم يكن منها إلا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي سمعناه قبل قليل: ما يخطو الإنسان لهذه المساجد خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، وبالإضافة إلى ما يحصل من السلام مع على إخوانك المسلمين والتبسم في وجوههم والسؤال عن أحوالهم وتفقد المريض منهم والمحتاج وغير ذلك من بركات هذه الجماعة وكونها عون للإنسان على الطاعة، فإن الإنسان ينشط بالجماعة ويفتر وحده إلا ما شاء الله، إلى غير ذلك من الفوائد. المسألة الثالثة، ما المراد بالجماعة؟ وأرجو أن تنتبهوا لهذه المسألة لأنها مهمة ودقيقة، وقل من رأيت من يتكلم عليها، فإن بعض الناس حينما يتكلم عن مسألة صلاة الجماعة لا يشير إلى هذا المعنى الدقيق الذي يعني لفت إليه ابن دقيق العيد رحمه الله بمعنى أو بلفتة جميلة، وهو أن الجماعة التي نتحدث عنها هاهنا هي الجماعة التي جاءت النصوص الشرعية وهي تقام حيث أمر بها. أين أمر بها؟ في المساجد، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ثم قال: نعم، إن الله تعالى أمر نبيكم بسنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في الصلاة الصلاة أو إقامة الصلاة حيث ينادى بها. أين ينادى بها؟ في بيوت الله عز وجل، حيث ينادى بها في بيوت الله تبارك وتعالى. فهذا الوصف مؤثر فقها، ونحن نتحدث عن هذه المسألة لأن كثيرا من أو عدد يعني عدد من الفقهاء رحمهم الله كانوا يتكلمون عن الجماعة في البيوت وكأنها إيش مساوية للجماعة في المسجد من كل وجه، وهذا ليس بدقيق وليس بجيد، فينبغي استحضار هذا المعنى. فحينما نقول مثلا صلاة الجماعة، صلاة الرجل في الجماعة، ينبغي أن تحمل ال هنا في كلمة الجماعة أو صلاة الجماعة على ال المعهودة. ومما يؤكد هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث التحريق ما عاب على المنافقين كونهم يصلون في بيوتهم، إيش؟ قد يصلون جماعة، أليس كذلك؟ قد يصلون جماعة، لكن عاب عليهم إيش؟ ترك الصلاة في المسجد. فدل هذا على أن المعتبر هي الجماعة التي في المسجد. وأنا أقول هذا أقدمه، وأنا أعلم أن الخلاف موجود، ولكنني أقدمه أيضا ليكون يعني شيئا نحيل عليه بعد قليل عند الخلاف في ذكر وجوب صلاة الجماعة في حديث التحريق، لكن لأن المصنف بوب على ذلك فلا بد أن نوضح المقصود بالجماعة. الأمر الثاني، من حيث اللغة، المقصود بالجماعة ما لم يكن فردا، فتتحقق بإيش؟ باثنين فصاعدا، بدلالة حديث ابن عمر الذي صدر به المصنف الباب حينما قال إيش صلاة الجماعة تفضل على صلاة إيش الفذ، فجعل الجماعة مقابلا للفذ وهو الواحد. المسألة الرابعة، هل الجماعة الواردة هنا في النصوص عامة، يعني أي جماعة تقع، أم هي خاصة بجماعة المسجد، وهو البحث الذي أشرنا إليه قبل قليل. العلماء والفقهاء رحمهم الله يعني اختلفوا في ذلك على قولين. ظاهر أحاديث الباب أن المقصود بها الجماعة التي في المسجد، لقوله في حديث أبي هريرة وهو ثاني أحاديث الباب: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه. تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه. وكذلك أيضا لما تقدم من حديث ابن مسعود حيث ينادى بهن، وحديث التحريق أيضا كذلك. هذا هو الأظهر أن المراد بالجماعة هنا جماعة المسجد، فهي التي ورد ذكرها في النصوص، وهي التي نص عليها عبد الله بن مسعود وهو أحد أكابر فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. المصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب 7 أحاديث، بعضها يكاد يتحد في دلالته، وبعضها فيه إضافات أو موضوعات أخرى مستقلة. أما الحديث الأول وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. الفذ كما تقدم هو إيش؟ الفرد، ب27 درجة. وهذا الحديث يقول الترمذي رحمه الله إن عامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يروونه ب25، موافقا لحديث من؟ أبي هريرة. صدق رحمه الله، فإنه روى من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة ومن حديث أبي سعيد، كلهم يروونه بلفظ 25 إلا ابن عمر فإنه الوحيد الذي رواه ب27. فإن قلت قد وقع في بعض ألفاظ حديث أبي سعيد ذكر أبي هريرة ذكر 27، فأقول وردت عند الإمام أحمد لكنها بلفظ الشك، فيلغى الشك ويحمل على المتيقن وهو 25، فيصدق ويطرد ما قاله من؟ الإمام الترمذي. وقد ذكر أن هذا الحديث روي أيضا عن معاذ وعن غيره من الصحابة، لكن من ذكرته لكم وهو عائشة وأبي سعيد وأبي هريرة أحاديث هؤلاء كلهم في الصحيحين أو أحدهما، كلها في الصحيحين أو أحدهما. أما حديث إلا حديث عائشة فإنه عند الإمام أحمد والنسائي، فإنه عند الإمام أحمد والنسائي. طيب، هذا الحديث يدل على تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ب27، بينما في حديث أبي هريرة الذي بعده ب25، فما الجمع بينها؟ والحديث أو كلا الحديثين في الصحيحين. ذكر العلماء أجوبة كثيرة وأطال الحافظ في ذكرها، وأقرب ما يقال في ذلك والله تعالى أعلم أن الله تبارك وتعالى أعطى لصلاة الجماعة فضيلة وهي التضعيف ب25، ثم تكرم على عباده وزادها فصارت كم؟ 27. هذا من أقرب الأجوبة وأقلها اعتراضا، يعني وأقلها سلامة من الاعتراضات، وهو الذي رجحه شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا شيخه هو الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وغيرهم من المحققين. وهذا الحديث فيه فوائد، منها بيان فضل صلاة الجماعة لا وجوبها، الوجوب لا يستفاد من هذا الحديث، الوجوب يستفاد من أحاديث أخرى، لكن هذا يدل على فضل صلاة الجماعة. وانظر إلى الحرمان الذي يفوت الذين يصلون في بيوتهم، حتى ولو كانوا يتبنون قولا فقهيا. نحن لسنا بصدد الآن الكلام على حلال حرام يجوز وما يجوز، لكن انظر كم يفوت هؤلاء من الخير. الفرق بين هؤلاء في يوم واحد فقط أيها الأخوة يصل إلى 130 درجة. لماذا؟ إذا ضربت 27 في 5 سيخرج معك 135 درجة. فإذا خصمت 5 درجات التي ينالها الفذ مع 5 درجات التي مع الجماعة، صار الذي في الجماعة متفوقا ب130 درجة. طيب في 10 أيام كم يصبح الفرق؟ 1300 درجة. في 100 يوم 13,000 درجة. وهل يفرط في هذا أحد يدرك ما معنى أثر هذه الدرجات في الدار الآخرة؟ لا والله، نسأل الله لا يحرمنا وإياكم فضله. ولهذا أرى أنا من الأساليب التربوية والوعظية المؤثرة في الحديث عن صلاة الجماعة، بعيدا عن إثارة الخلاف الفقهي، لأن بعض الناس وان صلى الله العافية ممن يعني يفرح بوجود أي خلاف بين العلماء في المسائل، يقول يا أخي ليش توجب على صلاة الجماعة فيها خلاف؟ يا أخي أنا لا أتحدث معك عن خلاف الآن، أسألك قل له أسألك بالله لو أنك في 10 أيام يقال لك إذا صليت الجماعة سنعطيك في كل يوم 130 ريال، هل هي 130 درجة؟ 130 ريال لكل وقت 15 درجة 25 درجة تقريبا، يترك الصلاة؟ لا والله ما يتركها، والله ان تجد المساجد مكتظة بالمصلين. ولكن أتدرون ما الذي يحمل الناس على التفريط؟ هو الحب الدنيا وغيب يعني غياب حضور الآخرة في قلوبهم، والله المستعان. فأقول من الوعظ الجيد في هذا الباب أن تقول يا من تترك الجماعة، يا من تترك الجماعة ألا ترى كيف يفوتك مقارنة بالذين يحضرون؟ اللي يتقدم عليك في يوم واحد في 5 صلوات فقط يسبق في الدار الآخرة 130 درجة، في 10 أيام يتجاوزك 1300، في سنة واحدة يتجاوزك بقرابة 4000 درجة، 3900 درجة، مع 50 يوم أو ذا بتتعدى 4000 يقينا، تتعدى 4000 يقينا. هذا بالإضافة إلى الفضائل الأخرى التي تفوت المفرط في صلاة الجماعة من كون كل خطوة درجة وتحط عن الإنسان خطيئة، اللهم استعان. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا إثبات تفاضل الأعمال، وهذا ظاهر. ومن فوائد الحديث إثبات صحة صلاة الفذ مع كونه مقصر، وفيه رد على من يقول إن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، كما هو قول مروي رواية عن الإمام أحمد وقول اختارها بعض أصحابه كأبي الوفاء بن عقيل، وينسب هذا إلى شيخ الإسلام بن تيمية. وإنما قلت ينسب لأن كلامه في الفتاوى وكثير من مشايخنا ينسبه إلى بن تيمية، لكن الذي يقرأ كلامه في الفتاوى في المجلد 23 من صفحة 230 فما بعدها لا يجد أن قوله صريح في تبني هذا القول، وإلا المشهور عن يعني مما سمعناه من مشايخنا أن ابن تيمية تبنى هذا الرأي. والواقع إن كان المعول عليه هو كلامه في المجلد 23 من الفتاوى فليس بصريح في هذا، فليس بصريح، هو كان على طريقته رحمه الله يورد أقوال هؤلاء وأدلتهم وأقوال هؤلاء وأدلتهم، ولكن ليس بصريح أنه يتبنى إيش هذا القول بوضوح، والمسألة ما زالت محل مراجعة وتأمل. أما حديث أبي هريرة ففيه من الفوائد والإضافات أن لصلاة الجماعة فوائد أخرى غير التفضيل بال27، أنه لا يمشي خطوة إلا رفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة، وإذا دخل بيت الله عز وجل وصلى، لأنه في الأصل لم يذهب إلا ليصلي، فاز بهذه الكرامات من الملائكة. الأولى أن الملائكة تدعو له تصلي عليه، يعني تدعو له بماذا؟ بالرحمة، تدعو له بماذا؟ بالرحمة، وتثني عليه عند الله تبارك وتعالى في الملأ الأعلى. وتدعو له بماذا؟ تقول اللهم صل عليه، تثني عليه في الملأ الأعلى، اللهم اغفر له، والثالثة اللهم ارحم. فهذه 3 غنائم، والله ثم والله ثم والله لو لم يكن في حصول فضل الجماعة والتبكير إليها إلا هذا لكفى به غنيمة. ملائكة الله التي ليس عليها ذنب واحد وما خلقت إلا لطاعة الله تدعو لك بهذه الدعوات 3. بقيت الغنيمة 4 وهي أنه ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. ومن العجائب أن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي يقول ولو غلبه نوم، يعني لو انتظر وهنا كما وقع في حديث عمر في الدرس الماضي لما أعتم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عمر ويقول يا رسول الله رقد النساء والصبيان، رقدوا ذول ينتظرون الصلاة ولم ينتظرون؟ ينتظرون. فهذه عجبتني اللفتة من الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله حينما قال ولو كان نائم، فهذا يناله فضلها الملائكة. تصور واحد نائم في المسجد وينتظر فريضة الله والملائكة تقول اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. اي خير واي عطاء الهي هذا؟ وفي هذا الحديث من فوائد غير ما تقدم ان هذه الفضائل مشروطة بشرط، وهي ان يحسن الوضوء، لانه قال هنا ما من نعم، وذلك انه اذا توضأ في ايش؟ فاحسن الوضوء. وهذا يتضمن ايش؟ الحث على معرفة صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، لان الوضوء لا يكون حسنا الا اذا وافق السنة. ومنها ايضا اعتبار الاخلاص لله عز وجل في خروجه. لماذا؟ لانه قال لا يخرجه الا الصلاة، لم يذهب الى الصلاة من اجل ماذا؟ انه جعل المسجد محطة ليلتقي بها في فلان، او ليطلب دينه، او لغير ذلك من الاغراض الخاصة. لا، ما اخرجه الا الصلاة، لا ينهزه كما في بعض الالفاظ، لا ينهزه الا ايش؟ الا الصلاة. وفي هذا الحديث ايضا من الفوائد اشارة الى بعض وظائف الملائكة، وهي الصلاة على المؤمنين. وصلاة الملائكة على المؤمنين وردت في النصوص على نوعين: صلاة عامة لا ترتبط بعمل، وهي المذكورة في آية الأحزاب، هو الذي يصلي عليكم إيش؟ وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، هذه لم تقيد بعمل. والثانية وهي الأخص التي معنا، أن تكون مقيدة إيش؟ بعمل كالصلاة، وهو التقدم إلى الصلاة، أو حتى بقاء الإنسان في المسجد، وهو ما دل عليه حديث سلمان وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط، أو حديث أبي هريرة رضي الله عنه مسلم. كذلك لو جلس الإنسان الآن مثلا، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك، نحن في مسجده في بيت من بيوت الله ننتظر الصلاة القادمة، فنرجو الله أن لا يحرمنا هذه البركة ولا هذا الفضل. فهذه تشمل المنتظر للصلاة قبيلها بقليل، أو المنتظر للصلاة التي تليها، بل هذا أولى وأفضل، لأنه رابط في بيت من بيوت الله عز وجل ينتظر فريضة من فرائض الله تعالى. نعم، تفضل.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن أمر بالصلاة أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.
نعم. هذا الحديث أخرجه الشيخان، وقوله هنا أثقل أفعل تفضيل، ما يدل على أن الصلوات على المنافقين ثقيلة كلها صلى الله عليه العافية والسلامة، لكن هاتان الصلاتان أثقل من غيرهم. وقوله هنا فأحرق، هذه أيضا بصيغة المبالغة، للمبالغة في التحريق، وأنه ليس حريقا يسيرا أو شيئا مما يعني يرهب به الإنسان، لا، بل هو تحريق فيه تشديد. وقوله ولو حبوا، الحبو معروف هو المشي على اليدين والركبتين، وهي كناية عن حرصهم على ماذا؟ على ما يأتيهم من أمر الدنيا، كما قال الله تعالى: لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. قال الله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، لكان المعنى إيش؟ أولى، لكان بهم أولى. لكن هؤلاء إن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. هكذا هم المنافقون، دوما آمالهم وقلوبهم وهمومهم متعلقة بالدنيا. وفي حديث في بعض ألفاظ هذا الحديث: ولو يجد أحدهم، نعم، بل في حديث أبي هريرة: لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم. ولو يجد أحدهم، يعني لما ذكر أيضا عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء والفجر، قال: ولو يجد أحدهم عرقا سمينا، ها، العرق السمين وهو اللحم الذي يوجد بين الأضلاع الصغيرة هذه، أو مرماتين حسنتين لأتوهما ولو حبوا، لأتوهما ولو حبوا. هكذا المنافق دائما إذا كان في شيء طمع دنيوي جاء يركب، لكن الآخرة لا تعني له شيئا. هذا الحديث استدل، يعني هو دليل من الأدلة التي استدل بها الموجبون لصلاة الجماعة، وهذا أحد الأقوال في هذا المسألة. فذهب جمع من أهل العلم إلى أن صلاة الجماعة واجبة، ومن أدلتهم حديث الباب الذي معنا. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بالتحريق ولا يهم بهذا الفعل إلا لترك واجب. جاء في رواية لكنها لا تصح عند الإمام أحمد: ولولا ما فيها من النساء والذرية، لولا ما فيها من النساء والذرية، يعني لحرقته، ولكنها لا تصح. عموما صحت أم لم تصح، فهمه عليه الصلاة والسلام بالتحريق دليل على الوجوب. والقائلون بعدم الوجوب يقولون لو كان واجبا لفعل، ولكن الموجبون يقولون لم يفعل لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار تبارك وتعالى. ومن أدلة الموجبين من السنة حديث الأعمى الثابت في صحيح مسلم، أن رجلا قال: يا رسول الله، إن بيتي نائم شاسع، وإني رجل أعمى وليس لي قائد يلائمني، يعني ما معي واحد يقودني، فهو يترخص في ترك الجماعة. فقال صلى الله عليه وسلم: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. قال الخطابي وهو أحد أئمة الشافعية: وهذا دليل على وجوب صلاة الجماعة. والجمهور يحملون هذا الحديث على أنه قضية عين، الذين لا يقولون بالوجوب يقولون قضية عين، لأن المستقر في قواعد الشريعة التي دلت عليها نصوص كثيرة أن مثل هذا معذور، فبيته بعيد وكفيف، وقد أخبر أن الوادي فيه هوام، واضح، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة الصلاة حين يسمع النداء. فقالوا هذه قضية عين، ومعنى قضية عين أي أنها كما يقال تحفظ وتكون خاصة بهذا الراوي، عفوا بهذا السائل. ومن أدلة الموجبين أيضا أن الله عز وجل أوجبها في أشد أحوال الأحوال التي يمر بها الإنسان، وهي حال الحر. متى يا إخوان؟ في صلاة الخوف، في صلاة الخوف. فالله تعالى قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. ولو كانت حال تترك فيها صلاة الجماعة لكانت صلاة الخوف. ولا أدل على ذلك من أن الشريعة رخصت في ترك واجبات كثيرة جدا، بل بعضها من شروط الصلاة، مثل استقبال القبلة، ومثل مخالفة الإمام. فإن المأمومين، إذا إن شاء الله سنصل إلى صلاة الخوف في موضعها، الفئة الذين في الخلف ماذا يصنعون؟ يتأخرون عن الإمام، سواء يتخلفون عن الإمام أو يسابقونه بالسلام. نعم، كل هذا ترك من أجل تحقيق الجماعة. والملاحظ أنه في حال الحرب، لو نظرنا من النظر المجرد العقلي المجرد، لكن نجعل عقولنا تحت الشريعة، لكن لو أقول لو جردناها، لو لم يكن هناك نص، لقلنا إن الأرفق بالمقاتلين أن يصلي كل واحد منهم إيش؟ لوحده. وفي آية البقرة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فإن خفتم، وإن كان هذا مراعى فيه الوقت، رجالا أو ركبانا، يعني على أقدامكم رجولكم أرجلكم أو أنتم راكبون. لكن آية النساء في صلاة الخوف أظهر وأوضح. ومن الأدلة حديث ابن مسعود الذي في صحيح مسلم، الذي قال: إن الله تعالى بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بسنن الهدى، وإن من سنن الهدى إقامة الصلاة حيث ينادى بهن. ثم قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن صلاة الجماعة، إلا إيش؟ منافق معلوم النفاق. قال ابن تيمية رحمه الله: فهذا دليل على أنه مستقر عندهم وجوب الصلاة في المساجد، وقال وقال لا يقال عن لا يوصف فعل من الأفعال بأن تاركه منافق إلا وهو واجب على الأعيان، وهذا ضابط ممتاز وجيد. لا يوصف شخص بأنه منافق على ترك فعل إلا وهو واجب على إيش؟ على الأعيان، على الأعيان. وذهب جماعة من العلماء وهم طوائف يعني من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنها سنة مؤكدة، ولكن أود أن أنبه إخواني إلى أن الأحناف رحمة الله عليهم مع تصريح بأنها سنة مؤكدة لكنهم يؤثمون تاركها، فآلت إلى القول بإيش؟ بالوجوب، وهذا صرح به صاحب البدائع، بدائع الصناعة الكساني رحمه الله، ونقل عن أبي حنيفة أن تارك الجماعة يأثم. طيب لو كان لا يأثم لم يكن واجبا، لكن من الأصول عند الأحناف أن السنة المؤكدة عندهم تاركها إيش؟ يأثم، تاركه يأثم. وبهذا نستطيع أن نقول إن محصل قول الحنفية في صلاة الجماعة يؤول إلى القول بإيش؟ بالوجوب. فهم والحنابلة وطوائف من بعض المذاهب يرون وجوب ماذا؟ يرون وجوبها على الأعيان كما هو قول أهل الحديث والظاهرية، إلا أن الظاهرية وهو رواية عن أحمد أخذ بها أبو الوفاء بن عقيل كما سبق يقولون بوجوبها على الأعيان وعدم صحتها إيش؟ وكونها شرطا لصحة الصلاة. يعني الآن عندنا وجوب على الأعيان وعندنا كونها شرط، هؤلاء أشد شرط لصحة الصلاة، فإذا صليت بدون عذر وصلاتك باطلة عندنا، ولكن هذا القول ضعيف لدلالة حديث أبي هريرة وابن عمر السابقين، فقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لهم أجرا حينما قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27، فلو لم تكن صلاته صحيحة لما أثبت له أجرا، لما أثبت له إيش؟ لما أثبت له أجرا. القول الثالث في المسألة وهو أنها يعني تتفاوت عباراتهم، منهم من يقول سنة مؤكدة، ومنهم من يقول وهذا صرح به بعض الشافعية فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، سقط الإثم عن الباقي. كيف؟ يقول إذا قامت الجماعات في المساجد وعمرت البقية لا يلزم، ولكن هذا القول فيه نظر لما تقدم من الأدلة عند الموجبين. ومن عبارات الكاساني الجميلة في هذا السياق لما تكلم على صلاة الجماعة قال لأن الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا مواظبة عليها وعلى النكير على تاركها، وعلى النكير على تاركها يعني في الجماعة، والمواظبة على هذا الوجه دليل على الوجوب. يعني يقول ما زال السلف يتتابعون على أداء صلاة الجماعة. بعض العلماء الذين يرون سنيتها المؤكدة وأنها غير واجبة يستدلون بحالات وردت عن بعض الصحابة ونحو ذلك، وهذه الحالات الجواب عنها المجمل من جهتين. الأول أن القاعدة عندنا أن لا يعارض موقوف بمرفوع، لا يعارض فعل صاحب بما دلت عليه السنة الظاهرة والمستفيضة خاصة في مثل هذه المسائل، وخصوصا في هذه المسائل وجد عندنا أقوال واضحة محكمة كقول ابن مسعود وهو من فقهاء الصحابة الكبار الذي حكم بهذا الحكم الواضح بأنه لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. الجواب المجمل الثاني أن نقول إن هذه القضايا التي ترد عن هذا الصاحب أو هذا التابع، طبعا الصحابة هو البحث في الصحابة، أما من دونهم فالأمر فيهم يسير، فيقال ينظر في عذره ذاك، ينظر في عذره ذاك. فمثلا روي عن أنس ما يفيد بأنه لم يصلي الجماعة في بعض المواضع فيقال لعل له عذرا، خصوصا أنه أدرك فتنة الحجاج وأدرك اضطراب الأمور، فقد يكون له عذر. وعلى كل حال، على كل حال الأمر المحكم عندنا هنا هو النظر في الأدلة المرفوعة، نعم، ثم إذا جاء خلاف عن الصحابة كما قال أبو داود رحمه الله في السنن، إذا اختلفت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا إلى ما عليه أصحابه. نظرنا هنا فوجدنا أن عبد الله بن مسعود يصرح وهو من قدماء الصحابة، مات سنة 32 رحمة الله عليه، صرح بأن هذا هدي مضطرد عنده، بالإضافة إلى حديث التحريق. ومن فوائد حديث الباب أيضا أن المحتسب الذي يأمر الناس وينهاهم هذا يعذر بترك الجماعة، يعذر بماذا؟ بترك الجماعة، لأنه عليه الصلاة والسلام هم بماذا؟ أن آمر بالصلاة فتقام فيذهب ليحرق وليحتسب على المقصرين. وفي هذا الحديث أيضا دلالة على أن ثقل الصلاة على الإنسان والعياذ بالله علامة نفاق، أن ثقل الصلاة علامة نفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الثقل عليهم، ولكن شيء أثقل من شيء، وهذا موضع ينبغي أن يخاف منه المؤمن، وهو أنك إذا رأيت نفسك تستثقل الصلاة، تستثقل الصلاة ففتش عن قلبك. وهذا موضع يحتاج أيضا إلى توضيح، فهناك فرق بين استثقال الصلاة لكونها صلاة وبين استثقال أدائها في المسجد لمرض وعذر، فالثاني ليس من صفات المنافقين، لكن الأول الذي تثقل عليه الصلاة مثل ما يقول الله الله يعين بس جت الصلاة، يعني يشعر العياذ بالله بثقلها، وكما قال الله سبحانه وتعالى إذا قاموا إلى الصلاة إيش قاموا كسالى، والثانية يراؤون الناس فلا يدفعهم إلى حضور الجماعة إلا المراعاة، إلا المراعاة. وعندي أيضا أن هذه المسألة، وهي أن هؤلاء الذين يأتون إلى المسجد وهم منافقون، هذه مما تؤكد ما قاله ابن مسعود أن أناسا من المنافقين يتخلفون وأناس آخرين يحضرون، فكان هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق المنافقين الذين يتخلفون، فليس جميع المنافقين يتخلفون، بل بعضهم دون بعض. فالحاصل أن الإنسان عليه أن ينتبه لهذا المعنى. وللمؤسف يعني مما يؤسف عليه أنك قد تسمع من بعض الناس، بعض الشباب، يلا تكفى خنصلي إيش نجدع همه، وكأن الصلاة إيش ثقيلة وهم يريد أن يتخلص منه، بدلا من أن يقول أرحنا بها، لسان الحال يقول أرحنا منها. وهذا لا شك أنه ليس يعني أمر خطير وعلامة نفاق، فعلى الإنسان أن يحذر. ومتى رأيت من نفسك شيئا من هذا فجاهدها على تخليص قلبك من ذلك، وعود نفسك الفرح بإقبال الصلاة، والفرح بالوقوف بين يدي الله عز وجل، والفرح بهذه الفريضة وشكر الله عز وجل عليها، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. وفي هذا الحديث أيضا إشارة إلى بل تصريح بأن أثقل الصلاة على المنافقين هاتان الصلاتان، هاتين الصلاتين العشاء والفجر، وذلك لسببين. السبب الأول كونهما قبيل النوم وبعيد النوم، صلاة العشاء خاصة في السابق يعملون في وقت طول النهار، فإذا جاء وقت العشاء تعبوا وشق عليهم الخروج إلى بيت الله عز وجل، فرغبوا أن يأكلوا ويتعشوا ثم يناموا. والسبب الثاني المراعاة فيها غير ظاهرة، لأن الوقت ظلام، والمنافق يحب أن يرائي، يصلي من أجل أن يرى، نسأل الله العافية والسلامة، كما دلت على ذلك آية النساء يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن، في لفظ لمسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.
نعم، هذا الحديث أورد المصنف رحمه الله لبيان مسألة تتعلق بحضور النساء إلى المساجد. الحديث له قصة، وهو أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما حدث بهذا الحديث اعترض أحد أبنائه لا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الله، ولكنه اعترض من أجل المعنى. اعترض من أجل إيش؟ المعنى. كيف من أجل المعنى؟ لسان حاله يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في وقته لما كانت النساء محافظات على ماذا؟ على لبسهن، وعلى عدم الخروج في التعطر، وعدم تغير اللباس، ومزاحمة الرجال إلى آخره. كما قالت عائشة في الصحيحين لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قال يحيى بن سعيد الأنصاري الراوي لهذا الحديث عن عمرة بنت عبد الرحمن أو قد منعت نساء بني إسرائيل؟ قالت نعم. فهذا هو سبب قول من أحد أبناء عبد الله بن عمر، قيل إنه بلال، وقيل إنه زيد، وقيل غير ذلك. على كل حال المقصود هنا أن اعتراض هذا الابن ليس اعتراضا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو على نهيه، هذا لا يكون من السلف أبدا، وهذا لا يكون من المؤمن العادي، فكيف من أبناء الصحابة، وكيف بمن هو حفيد لمن؟ حفيد لعمر وابن لعبد الله بن عمر الذين تربوا على تعظيم النصوص. لكن عبد الله رضي الله عنهما لمح سوء الأدب حتى في هذا الأسلوب وإن كان القصد حسن، وهذا فيه دلالة على أن الإنسان ينكر عليه أسلوبه وإن كان قصده حسن، ينكر عليه الأسلوب وإن كان قصده إيش؟ وإن كان قصده حسن. فقال والله لنمنعهن. فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا شديدا سبا سيئا، وما ذاك إلا لأن الصحابة رضوان الله عليهم تربوا وربوا من تحت أيديهم على تعظيم النص الشرعي. لا تعترض بعقلك ولا تعترض برأيك، بل ليكن لسان حالك ومقالك سمعنا إيش وأطعنا. وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. جاء في بعض الروايات فما كلمه عبد الله حتى مات هجره، تعظيما لماذا؟ تعظيما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأديبا له. قال وفي لفظ لمسلم، اللفظ الأول متفق عليه، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وهذا اللفظ فيه نوع من ماذا؟ من الترغيب والحض على عدم منعهن، وفي نوع من ترقيق القلب تجاههن، فإذا كنا إماء لله فلماذا تحرمونهن إيش؟ بيوت الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث ظاهر الدلالة في جواز حضور النساء للصلوات الجماعة، صلاة الجماعة. وهذا يؤكد ما تقدم قبل قليل، لا أقول من الوجوب، ولكن من حرص الصحابة رضي الله عنهم على صلاة الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كن النساء والصبيان صلون فما ظنك بالرجال أو يتخلفون أبدا. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج إلى المسجد إلا بإذن زوجها، لقوله هنا إذا استأذنت. ولو لم يكن لإذن الرجل فائدة لما علق الحكم به. ويتفرع عنه مسألة كثر الحديث عنها في هذه الفترة في تويتر وفيسبوك وغير من المواقع، مما يدندن به بعض أعداء الإسلام والمغترات من الجاهلات من بعض بنات المسلمين، وهي ما هي الفائدة؟ هي ثبوت الولاية للرجل على المرأة، وأن له حقا في منعها من الخروج إلا بإذنه. فإذا كان له حق في أن يمنعها من الخروج إلى المسجد ما لم يكن هناك له عفوا أنه لا يمنعها من الخروج إذا كان تخرج إلى المسجد ما لم يكن هناك مانع شرعي، فما دونه من الأمور من باب أولى. فإذا كانت لا تخرج للمسجد إلا بإذنه فغير المسجد إيش؟ من باب أولى، فغير المسجد من باب أولى. ومن الفوائد أن جواز الإذن هذا، جواز الإذن هذا منوط أو مقيد بما دلت عليه نصوص كثيرة من أمن الفتنة، سواء أمن الفتنة بها أو عليها، لأن بعض النساء قد تكون فاتنة تخرج بلباس نسأل الله العافية فاتن، وهذا يقع من بعض الأخوات وللأسف الشديد حتى في الحرمين الشريفين، قد تخرج متجملة، قد تخرج وقد وضعت أصباغ ومكاييج أو تكحلت أو غير ذلك مما تكون سبب فتنة لغيرها فتكون مأزورة غير مأجورة، أو قد تكون يكون الخوف عليها لا بها. كيف عليها؟ هي تكون صالحة ولباسها محتشم ساتر، لكن يكثر في البلد فساق، فإذا خرجت ربما تعرض لها. فإذا وجدت هذه الدواعي فللزوج أو ولي أمر المرأة أن يمنعها تحقيقا للمصلحة. ويدل عليه قول عائشة رضي الله عنها قبل قليل: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثت بني النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قال الشراح: لما أحد يعني لو رأى ما أحدث النساء، أي في اللباس والزينة. وهذا يدل على شيء، وهو أن المرأة على ثغر عظيم، وأن النساء كما قيل هن كالرمات على جبل أحد، متى تركنا الثغرة أتي المسلمون من هذا الباب. انظر إلى كثير من المشاكل التي تحصل اليوم فيما يتعلق بالأعراض ونحو ذلك، تجد أن من أسبابها تساهل المرأة في لباسها أو تهاونها في حديثها، تخضع بالقول، تتكسر في الكلام، أو تعرض نفسها للفتنة بأي صورة من الصور، في مواقع التواصل، في الواتساب، في المكالمات، في غير ذلك، فتفتن الناس بسبب ماذا؟ تساهلها. ولو أن المرأة خافت الله عز وجل واتقت ولم تخضع بالقول، وكانت يعني تتحدث بما ينبغي لها من عدم الخضوع بالقول، لأغلقت أبواب كثيرة من الفتن. وأيضا عدم التساهل في مواقع التواصل، تجد هناك للأسف الشديد تساهل كثير من بعض الأخوات، سواء في الوجوه التعبيرية التي يعبر عنها بالفيسات، أو كذلك في طريقة الحديث والكهكهة وغير ذلك، وكأنها تتحدث مع أحد محارمها أو مع زوجها، وهذا لا شك أنه أحد البوابات التي يلج منها الشيطان. وكم من علاقات محرمة نشأت بسبب هذا التساهل الذي يقع من بعض النساء، هدى الله تعالى الجميع. ومما يؤكد ما تقدم ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث زينب الثقفية، يعني مسألة الاحتراز وأن المرأة لا يجوز لها إذا خالفت الشريعة أن تخرج. في حديث زينب الثقفية في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصابت إحداكن البخور فلا تشهد معنا العشاء. واضح؟ هذا صريح في أنها إذا خالفت فإنها لا تأتي للمسجد، لأن تبخرها سبب للفتنة. وكذلك أيضا بعض الفقهاء أخذ مما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر: لا تمنع النساء من الخروج إلى المساجد بالليل، أخذ منه دلالة أنها تمنع بالنهار. ليه؟ لأنها في النهار عرضة لماذا؟ للأبصار، خاصة إذا كانت شابة أو يعني مثلها يلفت النظر فإنها تمنع. وعلى كل حال سواء قلنا بهذا القيد أو أعني لا أقصد قلنا بأننا لا نقول به، لكن قصدي إذا كان هذا القيد معتبرا أو أنه خرج مخرج الأغلب، فإنه بلا شك هو مؤكد على ما ذكره الفقهاء من أن هذا الخروج ينبغي أن يقيد بالضوابط الشرعية التي يجب على المرأة أن تلتزمها، وإلا فلوليها أن يمنعها. ومن ذلك ما تقدم، ألا تخرج متبخرة متزينة، ألا تكون فاتنة بنفسها، أو يفتت أو تكون يعني هي عرضة للفتنة بسبب كثرة الفساق وغير ذلك من الأحوال. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين والمسلمات. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
حدثني مجاهد. تفضل اقرأ الحديث يا مدام، اقرأ الحديث، اقرأ محمد لمن يذن.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها.
هذان الحديثان أو حديث نعم حديث ابن عمر وحديث عائشة هما في السنن الرواتب، وظهور ذلك في حديث ابن عمر أكثر. والله تبارك وتعالى حينما شرع الصلوات الخمس شرع معها نوافل تسدد الخلل وترقع النقص، فإن الإنسان لا يخلو من تقصير والله المستعان في أداء الفرائض، فشرع الله عز وجل جملة من نوافل الصلوات وعلى رأسها السنن الرواتب ليحصل بها ترقيع وسد النقص الذي يحصل في هذه الفرائض. وكان من جملة هذا ما يعرف عند أهل العلم بالسنن الرواتب، وهذه السنن يشرع فعلها مطلقا إلا في السفر، ويستثنى من ذلك ركعة الفجر، فهي سنة حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا. حديث ابن عمر هذا الذي معنا دل على كم ركعة يا شباب عدوهن؟ قال: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، هذه مقابل في مقام الظهر. قال: وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. ثمان. طيب انظر، قال: وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته. ثم قال: كان يصلي سجدتين خفيفتين بعد الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. صار ثمان كذا، وين العشر؟ أيوة عشر سنة مع الفجر. طيب المشهور عندنا أو مما يعني نتعلمه أنها كم؟ 12 ركعة. وقد دل على هذه 12 ركعة حديث أم حبيبة في صحيح مسلم: من صلى لله في اليوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هذا في صحيح مسلم. جاء تفسير هذه 12 ركعة عند الترمذي وغيره: 2 قبل الفجر، و4 قبل الظهر، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. هذه 12 ركعة. وجاء في صحيح الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي، بل في صحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته قبل الظهر 4، ثم يخرج يصلي بالناس، ثم يرجع أو يدخل فيصلي في بيته 2. يعني حديث عائشة هذا في صحيح مسلم يقوي التفسير الذي ورد عند الترمذي لحديث أم حبيبة. وأيضا عند البخاري قالت رضي الله عنها: كان لا يدع 4 قبل الظهر، كان لا يدع 4 قبل الظهر. ومن هنا، وهذه مسألتنا التي يعني الرئيسة في هذا الحديث، كيف نجمع بين هذه الحديث؟ يعني عندنا حديث ابن عمر في الصحيحين أنه كان يصلي هذه العشر. طبعا ركعتي الجمعة سنأتي إلى بحثها بعد قليل باختصار، لكن في غير يوم الجمعة حديث ابن عمر يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي كم؟ عشر ركعات. بينما حديث أم حبيبة مع ما وقع في حديث ابن عمر وفي حديث عائشة، في حديث عائشة أنه كان مجموع ما يصلي كم؟ 12 ركعة. فبعضهم قدم حديث من؟ حديث ابن عمر لأنه في الصحيحين، وبعضهم وهو الأقرب عندي والله أعلم أن يقال إنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا أحيانا ويفعل هذا أحيانا، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان ربما صلى عشر ركعات في اليوم والليلة اللي هي سنن الرواتب، وربما صلاها إيش؟ ثنتي عشرة ركعة. لكن يكون الثواب الوارد في حديث أم حبيبة مقيدا بماذا؟ بالثنتي عشرة ركعة. وهذا فيه فرج لمن يعني خاصة في وقت الظهر، الناس يكونون في أحيانا جامعة في الدوام، فيقتصر الإنسان على ركعتين قبل الصلاة وركعتين بعدها، واضح؟ فيحقق بذلك السنة إن شاء الله تعالى. بقي البحث في صلاة الجمعة، فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع. وفي حديث ابن عمر هذا حكاية فعله عليه الصلاة والسلام، وهو أنه يصلي بعد الجمعة ركعتين وين؟ في البيت، ركعتين في البيت. فما الجمع؟ بعض العلماء قال، وهذا من أقرب الجموع التي ذكرت رأيتها، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فهو يقول إن صلاها في البيت صلاها ركعتين، وإن صلاها في المسجد صلاها إيش؟ أربع. فيكون ما يقع أو فيكون إيقاعها في البيت كأن فيه إشارة إلى أنها إيش؟ مضاعفة على الصلاة في المسجد، لعموم الأحاديث الواردة في تفضيل صلاة البيت في النوافل على صلاة في المسجد، كما في حديث زيد بن ثابت في الصحيحين أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. والحديث دل على ما تقدم من فضل المحافظة على هذه الرواتب، بل على سنية المحافظة على هذه الرواتب. ودل حديث عائشة الذي تلاه أن أفضل هذه الرواتب على الإطلاق ركعة الفجر. وتأمل في هذا الفضل العظيم، ركعة الفجر ركعتا بالتثنية خير من الدنيا وما فيها. طيب ركعتان لصلاة نافلة كما هو قول أكثر الشراح، وليس المقصود بها الفريضة بل النافلة، خير من الدنيا وما فيها، فما ظنك بالفريضة؟ لا شك أن أجرها أعظم. ومن المحزن أنك ترى بعض الناس يفرط في ركعتي الفجر فلا يصليها. كيف؟ يأتي والناس قد صلوا ثم لا يصليها، لا يقضيها بعد الصلاة على القول الراجح في جواز القضاء، ولا بعد طلوع الشمس أيضا، ولا بعد طلوع الشمس، ولا يبالي بما يفوته من سنة الفجر، مع أنه خير من الدنيا وما فيها. ومن الفوائد أيضا كما نلاحظ أنه لم يذكر شيئا بعد صلاة العصر، لأن بعد صلاة العصر وقت نهي. طيب كيف تجيب يا مجاهد عن حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفد فشغلوه عن راتبة الظهر فصلاها بعد العصر ثم أثبتها؟ أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا عمل شيئا أثبته. كيف تجيب عن هذا الحديث؟ إيه بس أثبته، بعد ذلك صار يصلي ركعتين بعد العصر. ما في جواب؟ ها عبد الرحمن في جواب؟ طيب الجواب عن ذلك أن يقال إن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فإن قلت ما الدليل على الخصوصية؟ الجواب سهل، وهو أنه لم يفهم أحد من الصحابة أن هذا تشريع عام، ولذلك لم يكونوا يصلون بعد صلاة العصر تأسيا به صلى الله عليه وسلم، بل عرفوا أن هذا من خصائصه صلوات ربي وسلامه عليه. وفي هذه الأحاديث أو خاصة في حديث عائشة بيان تفاضل الأعمال. فالنوافل مع كونها نوافل إلا أن بعضها أفضل من بعض. وفي هذا الحديث أيضا بيان حقارة الدنيا وما عليها، فضعها في كفة وضع ركعتي الفجر في كفة، ما الذي سيرجح؟ ها، ركعة الفجر ولا الدنيا يا مجهد؟ ركعة الفجر. طيب دعنا نستعرض شيئا أنا وإياكم يا شباب من الدنيا، ما الذي فيها؟ دعونا مثلا في البنوك السعودية كمثال، كم فيها من مليار؟ عبد الرحمن، خزينة الدولة كم فيها من مليار؟ كم فيها من تريليون؟ كم في الأرض هنا في بلادنا فقط؟ كم فيها من قصور؟ كم فيها من عقارات؟ كم فيها من قطع من الذهب؟ كم فيها من عقارات؟ كم فيها من أراضي؟ وكم وكم وكم؟ اجمعها كلها وضعها في كفة، وضع ركعة الفجر في كفة النافلة فضلا عن الفريضة، سترجح بها. حتى تعلم كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يربينا على التعلق بالآخرة، وأن الإنسان ينبغي أن يحزن على ما يفوته من أمر الآخرة أعظم مما يفوته من أمر الدنيا. والله يا إخوان، ونحن حديث عهد برواتب، لو خصم من راتب أحدنا شيئا لا يشكل إلا 1% من راتبه لا طارت عينه، يعني كما يقال دارت حمالق عينه. لماذا نقص الراتب؟ ما فيش كان، اسأل وابحث. لكن السؤال، الغيرة على ما ينقص من أمر دنياك هل هي مثل الغيرة على ما ينقص من أمر آخرتك أم لا؟ والله لو كان سواء لكنت مغبونا، فكيف وأكثر الناس حاله مع أمر الدنيا فيما يفوت أعظم مما يقع من فوات لأمور الآخرة؟ والله المستعان. ومن فوائد ذلك أو من فوائد هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يتعاهد بعض الصلوات أكثر من بعض مع حرصها عليها جميعا، لقولها أشد تعاهدا، بل هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يتعاهد جميع النوافل لكن ركعة الفجر أكثر. ومما يدل ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن إهمال النوافل من الحرمان، أن إهمال النوافل من الحرمان. والدليل أولا مخالفة هدي صلى الله عليه وسلم في التعاهد، والأمر الثاني على ما يعني لما ذكر في الحديث من أنها خير من الدنيا وما فيها. والله المستعان. نعم تفضل.
باب الأذان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
نعم، باب الأذان والإقامة. الأذان في اللغة هو الإعلام، قال الله عز وجل: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، يعني إعلام. وقال: فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، يعني قام معلنا بصوته ومعلما بأن هناك قضية سرقة. وأذن في الناس بالحج أعلمهم، وهكذا. وشرعا هو الإعلام بدخول وقت الفريضة بألفاظ مخصوصة، هو إعلام بدخول وقت الفريضة بألفاظ مخصوصة. وعلم من التعريف اللغوي والشرعي أن الأذان لا يمكن أن يكون بصوت ضعيف، بل لا بد أن يكون بصوت مرتفع، خلافا لما يطالب به بعض المنافقين وبعض الموتورين من جعل صوت الأذان خافتا. هذا يخالف معنى الأذان لغة وشرع. والأذان من شعائر الإسلام الظاهرة التي اتفق العلماء على أنه إذا تركها أهل بلد قتل. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أغار على قوم انتظر، فإن سمع أذانا وإلا أغار، لأنه لا يصر أهل بلد على تركها إلا لنفاق فيه وتعطيل لشعائر الإسلام الظاهرة. وقد وقد جاء في فضل الأذان أحاديث كثيرة أكثر مما ورد في فضل الإمامة، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لو يعلم الناس ما في النداء يعني الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وفي صحيح معاوية وفي صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. فإن قلت كيف فضلت الأذان على الإمامة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا بل كان إماما؟ والجواب سهل، وهو أن الإمامة أن الأذان له تبعات من الارتباط والاستعداد قبل الوقت بقليل ومراقبة الوقت ونحو ذلك، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بمهام أعظم أو بمهام أعظم للأمة تربو على مصلحة ماذا؟ على مصلحة كونه مؤذنا، ولذلك لم يكن لا هو صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الخلفاء الراشدين مؤذنا مع فضل الأذان. والنبي عليه الصلاة والسلام حث وعظم شأن الأذان قولا وفعلا، ومن ذلك ما ورد قبل قليل، ومنه قوله مثلا أو من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان قد اتخذ جملة من المؤذنين في المدينة ابن أم مكتوم وبلال، وفي مكة أبو محذورة، وكان عليه الصلاة والسلام يؤذن الصلوات في السفر، وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه لما أراد أن ينصرف إلى قومهما: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم وليأمكم أكبركم. ولمشروعية الأذان قصة نذكرها قبل أن نتوقف الآن، وهي أن المسلمين لما اجتمعوا أو لما كثروا في المدينة وكانت الصلاة تحضر تشاوروا في الطريقة التي يجتمعون فيها للوقت، كيف يعرفون أن الوقت وصل؟ فبعضهم قال: لعلكم تتخذون ناقوسا كناقوس النصارى، وبعضهم يقول بوقا كبوق اليهود، واقترحوا نارا كنار المجوس، فألقى الله عز وجل مناما على عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه صفة الأذان في المنام، ورآها أيضا عمر رضي الله عنه في المنام، فجاء عبد الله بن زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني رأيت كذا وكذا، فقال: رؤيا حق، قم فألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، يعني أقوى صوتا، وهذا الذي جعل أقوى وأجمل النداوة أقرب إلى الجمال، لكن أيضا فيها معنى آخر وهو قوة الصوت، وهذا ما أخذ الفقهاء حينما يقولون ينبغي أن يكون المؤذن صيتا حسن الصوت، صيتا يعني صوته قوي. أما حديث أنس: أمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة، فنأخذ إن شاء الله ما يتعلق بفقهه وأحكامه بعد الصلاة في مجلس جديد وهو المجلس العاشر إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.